إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته أي الإيمان بانفراده تبارك وتعالى بالربوبية الخلق والملك والتدبير، والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى أي الإيمان بانفراده تبارك وتعالى بالألوهية باستحقاق العبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. فهذه هي الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأدلة من النقل على وجود الله تبارك وتعالى، وهو الأمر الأول من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله تبارك وتعالى. والدليل على وجود الله تبارك وتعالى من الشرع ومن العقل ومن الفطرة ومن الحس. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض الآيات التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان بعض معاني الآيات الكريمات، فقال رحمه الله: يقول تعالى: ومن آياته الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق آدم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، فأصلكم من تراب ثم من ماء مهين ثم تصور أي تشكل في صورة فكان علقة ثم مضغة ثم صار عظاما شكله شكل إنسان، ثم كسى الله تعالى تلك العظام لحما ثم نفخ فيه الروح فإذا هو سميع بصير، ثم أخرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة، ثم كلما طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن والحصون ويسافر في أقطار الأقاليم ويركب متن البحور ويدور أقطار الأرض ويكتسب ويجمع الأموال، وله فكرة وغور ودهاء ومكر ورأي وعلم واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه، فسبحان من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب وفاوت بينهم في العلوم والفكر والحسن والقبح والغنى والفقر والسعادة والشقاوة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وغير ذلك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح، وهو كما قال رحمه الله تعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم من جنسكم إناثا تكون لكم أزواجا لتسكنوا إليها، كما قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، يعني بذلك حواء خلقها الله تعالى من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر. ولو أنه تعالى جعل بني آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، بل كانت تحصل نفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس. ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل الأزواج من جنسهم وجعل بينكم مودة، وهي المحبة، والمودة أوسع من المحبة وأشمل، ورحمة وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما محبة لها أو رحمة بها بأن يكون لها منه ولد أو أن تكون محتاجة إليه في الإنفاق أو للألفة بينهما ولغير ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، في عظمة الله تعالى وقدرته. ومن آياته الدالة على قدرته العظيمة خلق السماوات والأرض، أي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، وخلق الأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية وبحار وقفار وحيوان وأشجار. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم، يعني اللغات، فهؤلاء بلغة العرب وهؤلاء تتر لهم لغة أخرى، وهؤلاء من الروم وهؤلاء إفرنج وهؤلاء بربر وهؤلاء حبشة وهؤلاء هنود وهؤلاء فرس وهؤلاء صقالبة وهؤلاء من الأكراد وهؤلاء من الأرمن إلى غير ذلك مما لا يعلمه إلا الله عز وجل من اختلاف لغات بني آدم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، أي واختلاف ألوانكم أبيض وأسود وأحمر، وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة، وغير ذلك من اختلاف الصفات والشيات. فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة كل له عينان وحاجبان وأنف وجبين وفم وخدان، وليس يشبه واحد منهم الآخر، بل لابد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا يظهر ذلك عند التأمل. كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه أخرى، ولو توافق جماعة في صفة من جمال أو قبح لابد من فارق بين كل واحد منهم والآخر. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى تجده بين الناس واقعا، فمثل هذه الآيات البينات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المتلوات لا يتأمل فيها إلا من آتاه الله تبارك وتعالى علما، فهو الذي إذا ما نظر في وجود هذا الكون على هذا التنوع ثم نظر في وجود كل جنس من أجناسه بانفراده وتصفح في وجوه الخلق مثلا من الأناسي، علم أن ذلك التفاوت لا يمكن أن يكون إلا عن إرادة وعلم وحكمة وقدرة، وكل ذلك إنما هو من صفات رب العالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، أي ومن الآيات ما جعل الله من صفة النوم في الليل، فإن فيه تحصيل الراحة وسكون الحركة وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار، وهذا ضد النوم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، سماع تدبر واعتبار. ومن آياته الدالة على عظمته سبحانه أنه يريكم البرق خوفا وطمعا، أي تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة وصواعق متلفة مقلقة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه. ولهذا قال تعالى: وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، أي بعد أن كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة، ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمين قال: والذي قامت السماوات والأرض بأمره، أي هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها. ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم، ولهذا قال تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، أي من الأرض تخرجون من الأرض، كما قال تعالى: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وقال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقال تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نقل هذا رحمه الله تعالى من تفسير العلامة الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله بعد ذلك: والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها. والله تبارك وتعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا. والذي أشار إليه رحمه الله من خرط المناطق ومن مقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها إنما هو إشارة لدليل المتكلمين اليتيم الذي يتعلق بدليل الحدوث في كلامهم، وأن الكون حادث وكل حادث لا بد له من محدث إلى غير ذلك على طريقة المناطق والمتكلمين، فهذا دليلهم اليتيم. ولذلك قال العلماء من أهل السنة إننا كما يصنع الشيخ رحمه الله نستدل بالمخلوق على الخالق، والأصل أننا نستدل بالخالق العظيم على المخلوق، لأن معرفة الله تبارك وتعالى وإثبات وجود ذاته المقدسة سبحانه وتعالى هذا أمر لا يماري فيه ذو فطرة ولا ذو عقل، فنقول: الله رب العالمين، وجوده وجوده، وهذه المخلوقات لا بد أنها من خلق، فيستدلون على المخلوقات بالخالق العظيم. هنا الشيخ رحمه الله يستدل بالمخلوقات على الخالق العظيم، وهذا لا شيء فيه، ولكن بعض أهل العلم من أهل السنة يقولون الأمر أظهر من هذا كله، ولذلك قال هو بعد أن قال: والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى. وفيما ذكرنا كفاية وغنى يغني عن خرط المناطق ومقدماتهم ونتائجهم وتناقضهم فيها، بعد أن قال هذا قال: والله تبارك وتعالى أكبر وأعلى وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض المناظرات التي جرت بين رسل الله تبارك وتعالى وأعداء الله في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بمخلوقاته. يقول: لما يذهب الإنسان يستدل بغيره على وجود ربه تبارك وتعالى وفي نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظم، وشأن الله تعالى أكبر من ذلك، ولم يجحد وجوده تعالى من جحده من أعدائه إلا على سبيل المكابرة، حتى فرعون، فإنه لما قال إنه ربهم الأعلى وادعى ما ادعى ألزمه موسى عليه السلام الحجة والبرهان، وأتى إليه بالدليل الذي لا يجحد، ولم يراجعه فرعون فيما قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام من المعجزات الظاهرات التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه. يقول مخاطبا فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يستبصر بها الناس ويهتدون. لقد علمت أن هذه الآيات إنما أنزلها الله تبارك وتعالى الذي خلق المخلوقات وكون الكائنات. هذا لم يرده فرعون على موسى، وهذا يدل على تسليمه بهذا الأمر، وأن كلامه الذي كان يدعيه إنما هو محض مكابرة، عندما كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وعندما كان يدعي أنه ربهم الأعلى، فهذا كله على سبيل المكابرة كما قال الشيخ رحمه الله، وكما أخذ ذلك من القرآن العظيم إذ هو مذكور فيه صراحة. لم يجحد وجود الله تعالى من جحده من أعداء الله تبارك وتعالى إلا على سبيل المكابرة، ولهذا قال تعالى في كفرهم بآياته سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكيف بوجود الخالق تبارك وتعالى؟ ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا جواب المرسلين على أولئك الأقوام الذين أعلنوا كفرهم وشكهم فيما دعاهم إليه رسلهم. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هذا يحتمل شيئين: أحدهما أفي وجوده تعالى شك، فإن الفطر شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغيرها، أي لغير الفطر السليمة القويمة المستقيمة، قد يعرض لغيرها شك واضطراب، وأكثر ذلك على سبيل المكابرة والاستهزاء، فيجب إقامة الحجة عليهم للإعذار إليه. ولهذا قالت لهم رسلهم ترشدهم إلى طريق معرفته فقالوا: فاطر السماوات والأرض. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق؟ فإن شواهد حدوث الخلق والتسخير ظاهرة عليهما، فلا بد لهما من خالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء وإلهه ومليكه. فهذا هو المعنى الأول من قول المرسلين: أفي الله شك، أي أفي وجوده تعالى شك. والمعنى الثاني في قولهم أفي الله شك، أي أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له. فإن غالب الأمم كانت مقرة بالخالق ولكن تعبد غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقربهم. والجواب لهذا الاستفهام على كلا المعنيين: لا، أي لا شك في أفي الله شك، لا، لا شك فيه، على كلا المعنيين. فهذه مناظرة بين رسل الله وأعداء الله في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى بمخلوقاته. ثم ذكر مناظرة أخرى بين رسل الله تبارك وتعالى وأعداء الله. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال المفسرون كابن كثير والبغوي وكذلك قال غيرهما من علماء النسب والأخبار هذا المحاج هو ملك بابل واسمه نمرود بن كنعان. ذكروا أنه استمر في ملكه 400 سنة وكان قد طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا. ولما دعاه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له حمله الجهل والضلال وطول الآمال على إنكار الخالق جل وعلا عنادا ومكابرة، فحاج إبراهيم الخليل في ذلك وادعى لنفسه الربوبية. فلما قال الخليل عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره إنه أتى برجلين وقد تحتم قتلهما، فإذا أمر بقتل أحدهما وعفى عن الآخر فكأنه قد أحيا هذا وأمات هذا الآخر. وهذا ليس بمعارضة للخليل عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة، ليس بمنع ولا بمعارضة، بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة. فإن الخليل عليه الصلاة والسلام استدل على وجود الخالق جل وعلا بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وإماتتها، فاستدل بذلك على وجود فاعل ذلك الذي لا بد من استنادها إليه في وجودها ضرورة لعدم قيامها بأنفسها، ولا بد من فاعل لهذه الحوادث المشاهدة من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة ثم إماتتها. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي الذي يحيي ويميت. فقول هذا الجاهل أنا أحيي وأميت إن عنا أنه الفاعل لهذه المشاهدات فقد كابر وعانت، وإن عنا ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق من أنه يأتي بالرجلين وقد حكم عليهما وتحتم قتلهما فيأمر بقتل أحدهما وبإنفاذ الحكم فيه ويأمر بإطلاق سراح الآخر فيكون بذلك في وهمه قد أحيا هذا وأمات هذا. إن كان قد عنا ذلك فإنه لم يقل شيئا يتعلق بكلام الخليل، لأن الخليل عليه الصلاة والسلام ما عنا هذا ولا ذهب إليه، وإنما ذهب إلى الإماتة والإحياء فيما يتعلق بالكائنات لا في هذا الذي ذهب إليه هذا المكابر المعاند وعليه. فهذا لا يمنع مستلزما ولا يعارض دليلا، وإنما هو محض مكابرة وعناد. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عندما يجدون مثل هذه المكابرات والمعاندات فإنهم لا يتوقفون عندها كما صنع الخليل، لأن الخليل عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يقول هذا في غير موطن النزاع، أنت أتيت بغير شاهد وإنما عنيت الإحياء والإماتة لما ترى من الأحياء والأموات في خلق الله تبارك وتعالى العريض هذا الذي تعلمه وما وراء ذلك مما لا تعلمه، وأنت إنما عنيت شيئا أنا لم أقصده، فليس هذا بموطن النزاع الذي قصدته. والحق مع الخليل عليه الصلاة والسلام، ولكن لمكابرة هذا المكابر ولمعاندته حاد إبراهيم لما حاد هو عن الجواب الصحيح، حاد إبراهيم عليه السلام عن مجاوبته على ما قال إلى دليل أوضح حتى يقطعه. وكذلك الداعي إلى الله تبارك وتعالى قد يأتي بالدليل فيكابر المكابر ويعاند المعاند، فحينئذ لا يتوقف عند حدود ذلك مجادلة ومناظرة ومهارجة حتى يضيع الأمر وتختلط المعالم، وإنما يجنح إلى ما فيه ضرب في مفصل وحينئذ يقع على سواء الحق. لما كان انقطاع مناظرة هذا المحاج قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم، ذكر دليلا آخر بين وجود الخالق وبطلان ما ادعاه النمرود وبين انقطاعه جهرة. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذا لا يكابر فيه. قال له إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: أنت قلت في مسألة الإحياء والإماتة كذا، وبعض من حضر مجلس المناظرة قد يخفى عليه ما نحن فيه، فأنا أطلب منك شيئا آخر. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي أنت بها من المغرب، ما دمت أنت الرب فافعل هذا، إن الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه الشمس مسخرة، في كل يوم تطلع من المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها، وهو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء. فإن كنت كما زعمت أنك تحيي وتميت فأتي بهذه الشمس من المغرب، فإن الذي يحيي ويميت هو الذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب، بل قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. فإن كنت كما تزعم فافعل هذا، فإن لم تفعله فليسك ما زعمت ولست كما زعم، وأنت تعلم وكل أحد أنك لا تقدر على شيء من هذا، بل أنت أعجز وأقل وأذل من أن تخلق بعوضة أو أدنى منها أو أن تتصرف فيها. فبين ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه، ولم يبق له كلام يجيب الخليل عليه الصلاة والسلام به، بل انقطع وسكت. ولهذا قال تعالى: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي هذا درس كما مر لكل داع على منهاج النبوة أن يلحظ مثل هذه الطريقة التي هي طريقة الخليل في محاجة النمرود. إذا اشتبه الأمر وصار بحيث إنه لا يبين فيه وجه الصواب لمن حضر المجلس، مجلس المناظرة والجدال وإقامة الحجة، من الجهال، فحينئذ نصير إلى الدليل الأوضح كما فعل الخليل عليه الصلاة والسلام. فإنه قال لهذا الطاغي المتكبر، قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مناظرة أخرى في ذلك، فقال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يذكر تعالى ما كان بين موسى وفرعون من المقاولة والمحاجة والمناظرة، وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية، وذلك أن فرعون قبحه الله أظهر جحد الخالق تبارك وتعالى وزعم أنه الإله، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. والملأ في التعبير القرآني هم علية القوم، ممن يكون حاشية للظلمة والطغاة الجبارين المتكبرين. فالاستعمال القرآني بهذه اللفظة إنما يدل على ذلك: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهو في هذه المقالة معاند، يعلم أنه عبد مربوب، وأن الله هو الخالق البارئ المصور الإله الحق، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته وإظهار أنه ما ثم رب أرسله: وما رب العالمين؟ لأنهما قال له: إنا رسول رب العالمين. فكأنه يقول لهما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعثكما؟ فأجابه موسى قائلا: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، خلق العالم العلوي وما فيه من الكواكب النيرات التوابت والسيارات، والعالم السفلي وما فيه من بحار وأنهار وقفار وجبال وأشجار وحيوانات ونبات وثمار، وما بين ذلك من الهواء والطير والسحاب المسخر والرياح والمطر وما يحتوي عليه الجو، إلى غير ذلك من المخلوقات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها ولا بد لها من موجد ومحدث وخالق، وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. الجميع مذللون مسخرون وعبيد له خاضعون دليلون إن كنتم موقنين، أي إن كانت لكم قلوب موقنة وأبصار نافذة. قال أي فرعون لمن حوله من أمرائه ومرازبته وهم جنوده وأتباعه ومن كبرائه ورؤساء دولته، قال على سبيل التهكم والتنقص والاستهزاء والتكذيب لموسى عليه الصلاة والسلام فيما قال: ألا تستمعون، أي ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ وهذا ليس بجواب، يعني عندما قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال فرعون لمن حوله ألا تستمعون، هل هذا جواب؟ وإنما هو حيود عن الحق، محض حيود، فإنه التفت إلى من حوله وقال لهم: ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم إلها غيري؟ وكأنما ادعى من الحقائق المسلمة التي لا يمكن أن تراجع، وأن ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي يراجع فيه، وهذا قلب للمسألة وعكس. ولكن فاستخف قومه فأطاعوه كما قال ربنا تبارك وتعالى. قال لمن حوله ألا تستمعون، لم يتوقف موسى عند كلامه، وهي طريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي طريقة الدعاة على منهاج النبوة كما مر في مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لنمرود ابن كنعان، كذلك هنا مع موسى في مناظرته لفرعون. قال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين، أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السالفة في الآباد، فإن كل واحد يعلم أنه لم يخلق نفسه ولا أبوه ولا أمه خلقاه، ولم يحدث من غير محدث، وإنما أوجده وخلقه رب العالمين. وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رقدته ولا نزع عن ضلالته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، هذا أيضا ليس بجواب، هذا تهويش محض، أي ليس له عقل في دعواه أن ثم ربا غيري. لم يتوقف موسى عند حدود شتم فرعون له، وهذا ملمح من ملامح دعوة المرسلين، أنه عند إقامة الحجة وعند بيان الدليل سيجابه الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة بكثير من العنت وبكثير من الشتم والسب وما أشبه من هذه الأمور التي يأتي بها من لا حجة عنده. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة لا يتوقف عند حدود ذلك. فموسى ها هنا لم يلتفت إلى هذا الذي قاله فرعون، هذا خارج عما نحن فيه، فأما فرعون فلا يملك إلا هذه الأساليب. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال موسى ولم يلتفت: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا ملمح من ملامح دعوة المرسلين ينبغي أن يتأسى وأن يقتدى به. قال موسى عليه الصلاة والسلام لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبه، قال موسى عليه السلام: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، أي هو الذي جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب والمغرب مغربا تغرب فيه الكواكب ثوابتها وسياراتها،
مع هذا النظام الذي سخرها فيه وقدرها، وهو الله لا إله إلا هو خالق الظلام والضياء ورب الأرض والسماء، رب الأولين والآخرين، خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة، خالق الليل بظلامه والنهار بضيائه، والكل تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون، وكل في فلك يسبحون يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون. فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء. فإن كان هذا الذي يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقا فليعكس الأمر وليجعل المشرق مغربا والمغرب مشرقا، والثابت سائرا والسائر ثابتا، كما قال تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربه في الآيات السابقة. لما قامت الحجج على فرعون وذهبت شبهه وغلب وانقطعت حجته ولم يبق له قول سوى العناد، عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه وسطوته، واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ في موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى آخر ما قص الله عز وجل عنه، حتى قصمه الله تبارك وتعالى قاصم الجبابرة وأخذه أخذ عزيز مقتدر. مناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات. فهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى كله من أدلة النقل على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى، وقد ساق بعض المناظرات التي جرت بين بعض رسل الله عليهم الصلاة والسلام وبين أعداء الله تبارك وتعالى في إقامة الحجة عليهم بما بث الله تبارك وتعالى في الكون وفي تضاعيفه مما خلقه الله رب العالمين فيه جميعا، لإقامة الحجة بذلك على هؤلاء أن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العليم. ثم قال الشيخ رحمه الله في بيان بعض أدلة العقل على إثبات وجود الله تبارك وتعالى ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب، والكلام هاهنا حتى لا يطول بنا كلام ينسي بعضه بعضا. الإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول هو الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، ويقوم على هذا الأمر العظيم الدليل من النقل والعقل والحس والفطرة. الشيخ في هذا الأمر الأول من الأمور الأربعة التي يتضمنها الإيمان بالله تبارك وتعالى، فالإيمان بالله تبارك وتعالى يتضمن الإيمان بوجود ذاته سبحانه وتعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وقد قامت الأدلة على إثبات وجود الرب تبارك وتعالى من النقل، وقد ذكر بعض النصوص من الكتاب العزيز، ومن العقل ومن الحس ومن الفطر. فنحن في هذا الأمر حتى لا ينسي بعض الكلام بعضه ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب. عن الإمام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى فقال لهم دعوني فإني مفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تخلص منها، وهي مع ذلك تسير حيث شاء بنفسها من غير أن يسوقها أحد، فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، يعني إذا كنتم لا تتصورون ولا يصح في عقل عاقل أن تكون سفينة على النحو الموصوف من غير صانع ومن غير مسير لها في ثبج البحر، أنتم لا تتصورون ذلك ولا تتصورون أن يقوله عاقل، ولا يثبت عند من آتاه الله تبارك وتعالى شيئا منه، فكيف بكم في هذا الكون كله وأنتم تدعون أنه وجد من غير موجد وأنه خلق من غير خالق؟ ويحكم، هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع، فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. وعن الشافعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن وجود الخالق عز وجل فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منها الإبريسم يعني الحرير، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. فهذا شيء واحد ويخرج منه هذه الأجناس المتفاوتة، بل شيء آخر، فإن الإنسان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويخرج منه من إفرازاته ما يتفاوت، فليس الدمع كالمخاط ولا كاللعاب ولا كإفراز الأذن ولا كالعرق ولا كالمني ولا كالبول إلى غير ذلك، وهذا كله من الماء في أصله مع ما يعتوره ويزيد عليه من بعض المركبات، بل إن الشيء الواحد من هذه المفردات يتفاوت في الجسد الواحد لا في جسدين، فإن العرق يختلف، فالغدد العرقية في ما تحت الإبطين وكذلك حول العانة ليست كالغدد العرقية في سائر البدن، ولكل رائحة عند الإفراز، وهذا كله إنما يخرج من غدد واحدة بخلايا ثابتة ولكنها تتفاوت على هذا النحو. فهذا كله بهذا التنوع من أين؟ إنما هو من صنع الخلاق العظيم. والشافعي رحمه الله استدل بورق التوت، قال: طعمه واحد، تأكله الدود فيخرج منها الإبريسم، هذا مسلم. قال: وتأكله النحل، والمعروف أن النحل لا تأكل الورق، ولكنه ربما رحمه الله أراد الثمرة في بعض مراحله عندما تحط عليه النحل بأسرابها، فيخرج منه العسل. وتأكله الشاء والبقر والأنعام فتلقيه بعرا وروثا، وتأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو يريد رحمه الله ظباء المسك، فإن بعض الظباء معروفة بظباء المسك، وهذه يخرج المسك من دمها، فإنها تجرح في مواطن ثم تنظر فينزل منها بعض دمها وما زال ذلك الدم يتخثر أي يتجلط، ثم هذه النازلات تربط في أصلها ثم تؤخذ بعد فإذا هو المسك، كما قال الشاعر القديم: وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فقال الشافعي رحمه الله: تأكله الظباء فيخرج منه المسك، وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال: هنا حصن حصين أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهر كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريز، فبين هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذ خرج منها الفرخ، إذ خرج منها الديك، يقصد ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه الأمور عند النظر والتأمل كلها تسوق المرأة إلى الإيمان بوجود الخلاق العظيم. وبمعرفة بعض صفاته تبارك وتعالى من الإرادة والعلم والحكمة والقدرة إلى غير ذلك من تلك الصفات التي يمكن للعقل عند النظر في تنوعات الخلق في كون الله تبارك وتعالى يمكن للعقل أن يثبتها، بل هنالك ما هو أعجب. فهذا الذي ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى إنما يتعلق في بعض مراحله في المبادئ أو في النهايات بما هو حي، حياة معلومة، ولكن لو أنك أخذت حبة من الباقي اللاء من حب الفول فربطتها على قطعة من الخشب وجعلتها في كوب الماء، فإذا ما وقع الاستنبات منك على هذا النحو خرج منها مجموعان، مجموع خضري وهذا يصعد إلى أعلى، والمجموع الجذري وهذا ينزل إلى أسفل. إذا جعلت حبة الفول على النحو المستقيم الذي تعرفه وربطتها على قطعة الخشب وجعلتها في الماء فسينبت منها مجموع خضري لأعلى والمجموع الجذري ينمو لأسفل. اصبر عليها فترة من الوقت حتى يتبين لك ذلك، ثم اقلب قطعة الخشب فاجعل ما كان إلى الأعلى إلى جهة السفل وما كان إلى الأسفل إلى جهة العلو، وانتظر قليلا فستجد أن ما كان في جهة الأعلى فجعلته إلى الأسفل قد انحنى من أجل أن يصعد إلى أعلى مرة ثانية، وأن المجموع الجذري الذي كان إلى الأسفل فجعلته أنت إلى جهة العلو سوف ينمو منحنيا من أجل أن يعود إلى جهة السفل. من الذي علم هذا؟ من الذي جعل ذلك كذلك؟ الله عز وجل، لأنه جعل حياة المجموع الخضري إلى جهة الشمس وجهة الهواء فوق التربة، وأما المجموع الجذري فحياته أسفل التربة، فأنت إذا ما قلبت ذلك النظام عاد هذا النظام بنفسه إلى ما تصلح به نفسه فرجع مرة ثانية. من الذي علمه؟ الخلاق العليم جعل ذلك كله على هذا النحو، فسبحانه وتعالى سبحانه. سئل أبو نواس رحم الله الشيخ رحمة واسعة، ولكن لعله إنما يأتي بشعره هنا للاستدلال به، وكان موصوفا بما هو معلوم عنه لكي يشهد شاهد من أهلها. قال أبو نواس وهو أبو علي الحسن بن هانئ ابن عبد الأول الحكمي، سئل عن هذا الأمر فأنشد: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إن كان هذا من كلامه ومات عليه فنسأل الله أن يرحمه. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال ابن المعتز ويروى لأبي العتاهية: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ألا إننا كلنا بائد، وأي بني آدم خالد، وبدؤهم كان من ربهم، وكل إلى ربه عائد، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سئل بعض الأعراب عن هذا وما الدليل على وجود الرب تعالى، فقال: يا سبحان الله، إن البعرة لتدل على البعير، وإن أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ هو دليل عقلي متين بل فطري لا يدفع، وقد أتى من رجل أعرابي لم يدرس منطق أرسطاطاليس ولا عرف فلسفة الإغريق ولا كلام المتكلمين، وإنما نطقت بذلك فطرته وأتى بذلك عقله الفطري. إن البعرة تدل على البعير، وإن أثر الأقدام لا يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، فأتى بالمقدمتين المنطقيتين كما يقول المناطقة كما علمهم أرسطو، أتى هو بذلك بفطرته، ثم خلص إلى النتيجة ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير، وأتى باستفهام التقرير لكي يستنطق المعاند المخالف، وحتى يقول المخالف ذلك بلسان نفسه ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير، من خطب قس بن ساعدة الإيادي، وكان على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ورحم الله ابن ساعدة. قال: أيها الناس اجتمعوا فاسمعوا، وإذا سمعتم فعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات وأحياء وأموات، ليل داج وسماء ذات أبراج، ونجوم تزهر وبحار تزخر، وضوء وظلام، وليل وأيام، وبر وآثام، إن في السماء خبرا، وإن في الأرض عبرا، يحار فيهن البصر، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحار لا تفور، ومنايا دوان، ودهر خوان، كحد النصطاص ووزن القسطاس، أقسم قس قسما، لا كاذبا فيه ولا آثما، لئن كان في هذا الأمر رضا ليكونن سخط. ثم قال: أيها الناس إن لله دينا هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه، وهذا زمانه وأوانه. ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا فناموا؟ وفي بعض ألفاظ خطبته قال: شرق وغرب، ويتم وحزب، وسلم وحرب، ويابس ورطب، وأجاج وعذب، وشموس وأقمار، ورياح وأمطار، وليل ونهار، وإناث وذكور، وبرار وبحور، وحب ونبات، وآباء وأمهات، وجمع وأشتات، وآيات في إثرها آيات، ونور وظلام، ويسر وإعدام، ورب وأصنام، لقد ضل الأنام، نشو مولود، ووأد مفقود، وتربية محصود، وفقير وغني، ومحسن ومسي، تبل أرباب الغفلة، لا يصلحن العامل عمله، ولا يفقدن الآمل أمله، كلا بل هو إله واحد، ليس بمولود ولا والد، أعاد وأبدى، وأمات وأحيا، وخلق الذكر والأنثى، رب الآخرة والأولى. أما بعد، هذا كله في مقدمة خطبته رحمه الله، وهو خطيب العرب كما هو معلوم، وقد سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض ما روي عندما كان يغشى المواسم، وذلك قبل البعثة، ولكن لم يحفظ منه شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فيا معشر إياد، وهو إيادي، وإياد حي من معد بن عدنان. أما بعد، فيا معشر إياد، أين ثمود وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين العليل والعواد؟ كل له معاد، يقسم قس برب العباد، وصاطح المهاد، لتحشرن على الانفراد، في يوم التناد، وإذا نفخ في الصور، ونقر في الناقور، ووعظ الواعظ، فانتبذ القانط وأبصر اللاحظ، فويل لمن صدف عن الحق الأشهر، والنور الأزهر، والعرض الأكبر، في يوم الفصل، وميزان العدل، إذا حكم القدير، وشهد النذير، وبعد النصير، وظهر التقصير، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا شك أن بعض هذا الكلام موضوع بعد، موضوع بعد البعثة وبعد نزول القرآن، فإن فيه من الآيات بعضها كما ترى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكذلك فإذا نفخ في الصور ونقر في الناقور فهذا مما حمل عليه، هذا لا شك فيه، ولكن لا يمكن أن نحمله على أصل الخطبة ولا على أصل الكلام ولا أن ندعي الانتحال من أصله، وإنما هنالك أصل ولكن ربما زيد فيه في بعض المواضع مما أدخل عليه في موضوعه، لأنه كما ترى إنما يتكلم عن التوحيد ونبذ الأصنام، ولذلك لا يمكن أن تقول إن ما ورد في كلامه من السجع كان متكلفا أو أنه كان لغير غاية، كتلك النقوش التي تكون على بعض الجدران بلا غاية، وإنما هي نقوش زاهية لا أكثر، وإنما ذكر ما ذكر في هذا كله من أجل أن يقرر حقيقة يريد أن يصل إليها بالدليل، فهذا يخدم موضوعه الذي يقصده، فلا يقال حينئذ إن هذا كسجع الكهان، لأن الرجل لم يكن من الكهان، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله على ملة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا. من أدلة وجود الله تبارك وتعالى دلالة الحس، الإنسان يدعو الله تعالى فيستجيب الله تبارك وتعالى له، ولا شك أن كل إنسان جرب هذا الأمر، وقع في ضائقة وأصابته كربة، ثم لما بلغت الروح الحلقوم وسدت عليه جميع المنافذ وظن ألا ملجأ من الله إلا إليه، فزع إلى ربه تبارك وتعالى داعيا، ففرج الله تبارك وتعالى عنه. وهذا كثير فيما ورد عن البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء الأعرابي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في خطبته فقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا وقطع خطبته، توجه إلى الله بالدعاء، فأنشأ الله تبارك وتعالى سحابة من دون سلع وما بينهم وبين سلع من شيء، فطلعت تلك السحابة التي خلقها الله رب العالمين وساقها بقدرته، فطلعت تلك السحابة حتى صارت كالترس، وظل الغيث أسبوعا كاملا، وكان المطر ينزل حتى على لحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهم الناس كيف يرجعون إلى دورهم من كثرة القطر ومن عظم الغيث، حتى جاء الأعرابي في الأسبوع بعده فقال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، ولكن على الضد من ذلك، فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله جل وعلا بالدعاء، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانقشعت حتى طلعت الشمس، وما زال الناس إلى يوم الناس هذا يستسقون الله تبارك وتعالى فيسقيهم، فإن الناس إذا أجدبوا ومنع الله تبارك وتعالى قطر السماء استسقوا الله تبارك وتعالى فأنزل الغيث وأغاثهم الله رب العالمين، هذا ما زال إلى يوم الناس هذا الناس يصنعون وتوجهون إلى الله تبارك وتعالى فيرسل الله رب العالمين المطر. هذه دلالة الحس، إنسان يدعو ربه تبارك وتعالى فيستجيب له ربه تبارك وتعالى، بل دلالة الحس على بعض صفات الرب تبارك وتعالى الذاتية كصفة العلو، فالحس مرتكز فيه إثبات صفة العلو، علو الذات لرب الأرباب سبحانه وتعالى، فإنك ما تجد من أحد ولو كان كافرا عندما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء إلا وتجد ضرورة في نفسه وقلبه تنزع إلى جهة العلو، ولا تجد أحدا يدعو إلى جهة السفل، بل تكون ساجدا وتدعو ربك تبارك وتعالى وأنت ساجد وأنفك ممرغ في التراب، وتدعو الله تبارك وتعالى وقلبك ينزع إلى جهة العلو وأنت ساجد، فهذا من صفات ربنا تبارك وتعالى صفة العلو، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهي صفة علو شأن وأيضا علو قدر وقهر لله تبارك وتعالى، وهي صفة ذات له العلو الذاتي ولا علو الشأن ولا علو القهر سبحانه وتعالى. ففطر الله رب العالمين الخلق على ذلك، ولذلك تجد أهل السنة يقررون أن أول واجب على العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول المتكلمون وغيرهم من المعتزلة والأشاعرة ومن لف لفهم، يقولون إن أول واجب على العبد النظر، وبعضهم يقول أول واجب على العبد قصد النظر، وبعضهم يقول أول واجب على العبد الشك، أن يشك في وجود الله تبارك وتعالى، يقولون هذا أول واجب على العبد الشك، ثم يتدرج من الشك إلى اليقين. وهذا قالوه قديما قبل رينيه ديكارت الذي يقول بمسألة الشك، هذه الشك المنهجي كما يقول. وكثير من المعاصرين كالقردة يقلدون من غير فهم، لأن المنهج الذي وضعه ديكارت ليس هو الذي ادعاه طه حسين ومن لف لفه فيما يتعلق بمسألة الشك. الرجل بدأ من قوله أنا أشك فأنا موجود، ثم وضع نقاطا محددة ثم سار عليها من أجل الوصول إلى اليقين بدءا من هذا الشك المنهجي الذي افترضه هو. وأما الشك في تراثنا العربي وفي شعرنا القديم، بل في التوراة والإنجيل، عندما يقول طه حسين وللتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن ذلك كله لا يجعل وجود إبراهيم وإسماعيل حقيقة. حتى لو حدثنا القرآن عن إبراهيم وإسماعيل فليس لإبراهيم ولا لإسماعيل من وجود، وإن حدثنا القرآن عن ذلك وإن حدثتنا التوراة عن ذلك. فهذه الأشياء كلها إذا تأمل الإنسان فيها فإنه يصل إلى إثبات وجود الخالق العظيم. المسألة ليست في هذا، فإن الله تبارك وتعالى جعل معرفته فطرية في النفس البشرية لا تحتاج إلى إقامة دليل وحج. صحيح كما قال شيخ الإسلام وكما ذكر الشيخ من غير عزو وإشارة، صحيح أن الإنسان أحيانا يصيب الغبش والالتواء فطرته، فيحتاج حينئذ إلى إقامة الدليل على وجود الرب تبارك وتعالى. صحيح، هذا صحيح، لا يمكن أن يماري فيه أحد، لأنه واقع مشهود منظور. والله تبارك وتعالى قد ذكر ما ذكر من الآيات الدالة على ربوبيته وتفرده بالخلق والملك والتدبير من أجل أن يلزم هؤلاء الذين يقرون بذلك ولا يمارون فيه بوجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده، لأنه كان يناظرهم بالآيات ويكلمهم بها لإثبات وجوده تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى جعل ذلك فطرة فيه. وكما مر في كلام الشيخ رحمه الله، فإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في قوم لا ينكرون ذلك أصلا، كما قال رحمه الله: مناظرة الرسل لأعداء الله في هذا الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاءها فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمته، إلا أن أمته لم يكن فيهم من يجحد الخالق، بل هم مقرون به وبربوبيته، غير أنهم لم يقدروه حق قدره، بل عبدوا معه غيره. ولهذا قال تعالى في شأنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى غير ذلك من الآيات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن هذا الصنف موجودا لكي يناظره النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الخالق العظيم والرزاق الكريم ومالك الملك ومدبر الأمر، وإنما كان هؤلاء يصرفون العبادة لغير الله أو يعبدون الله ويعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، فوقعت الخصومة في هذا الموطن، وهو موطن النزاع في خلاف النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين الكافرين، أنهم يعبدون الله ويعبدون مع الله تبارك وتعالى غيره، يصرفون العبادة لغير الله تبارك وتعالى بزعم أنهم شفعاء عند الله، أو أنهم إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله تبارك وتعالى تقريبا. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لم يصرفوا العبادة كلها لله تبارك وتعالى. صحيح أن الإنسان يمكن أن يكون على الفطرة السوية، وأن يكون مثبتا ضرورة، ضرورة فطرية وقلبية وحسية وعقلية، مثبتا وجود الخالق العظيم، ولكن هذا الإثبات لا يتألق في نفسه ولا يتوهج، بمعنى أن الإنسان كما مر لابد أن تتلازم عنده أنواع التوحيد الثلاثة. فإذا صح عنده توحيد الربوبية استلزم توحيد الأسماء والصفات، واستلزم توحيد الألوهية. فإذا كان الإنسان مقرا فطرة وطبيعة وغريزة وعقلا وحسا بوجود الخلاق العظيم، أنه خالق الخلق ومالك الملك، وأنه مدبر الأمر، وأن بيده مقاليد كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، لا ينازع في هذا سبحانه وتعالى، بيده الخلق وبيده الإحياء وبيده الإماتة وبيده الرزق وبيده الملك وبيده تدبير الأمر، إذا كان ذلك كذلك في القلب فلما يعصي العبد ربه؟ وهذا يستلزم ضرورة لتلازم أنواع التوحيد الثلاث، يستلزم ضرورة الإتيان بتوحيد الألوهية، لأن إذا كنت أعلم أن ناصيتي بيده، أن ناصيتي بيده سبحانه وتعالى، وإذا كنت أعلم أن أمري كله إنما تدبيره منه سبحانه وتعالى، إذا كنت أعلم أني خلقه وأني ملكه، أي أنا من ما يملك الله تبارك وتعالى. ولذلك في دعاء الاسترجاع إنا لله، اللامها هنا للملك والاختصاص، إنا لله، نحن ملك لله، ومن حكم في ماله فما ظلم كما يقول الناس. فإذا حكم الله تبارك وتعالى فيه وأنا ملكه، فهذا لا يستوجب اعتراضا مني على ما يحكم فيه به سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه الأمور على هذا النحو، وهي فطرية عقلية حسية ضرورية، إذا كان ذلك كذلك فلما لا تستتبع، وهي إذا كانت صحيحة في النفس والقلب والوجدان لابد أن تستتبع ضرورة توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فلماذا لا تستتبع؟ لا شك أن فيها اهتزازا وضعفا. ولذلك تجد الأئمة رحمة الله عليهم يشيرون دائما إلى آيات القرآن المجيد وإلى الأحاديث، وكذلك يأتون ببعض أقوال الأئمة كما صنع الشيخ رحمه الله، لا لأن ذلك يحتاج إلى إثبات، فوجود الله تبارك وتعالى جل عن أن يحتاج إلى إثبات سبحانه وتعالى، ولكن لأجل أن يتوهج هذا الذي أقر به العبد وأثبتته فطرته وخضع له قلبه، أن يكون هذا فاعلا. لأن الإنسان يمكن أن تكون عنده الفكرة، أن يكون عنده المعنى، ولكنه ينطمر تحت ركام متكاثف من مواضعات الناس وأعرافهم، وفي زحمة الحياة وكثرة الشغل وتوزع الهموم لقلب العبد تضيع أحيانا منه معالم طريقه. وهذا مما ينبغي أن يلاحظ في النفس الإنسانية، ولعل الاعتكاف يقصد منه في بعض جوانب الحكمة فيه أن يخرج المرء من الدنيا بصخبها ومن العالم باضطرابه، من أجل أن يعود إلى نفسه مجردة ليطرحها بين يدي ربه تبارك وتعالى، وليتأمل في حاله ومآله. هذا مهم وهذا مطلوب والإنسان يحتاجه. ولعل ما يكون من الخلوة في جوف الليل الآخر عندما يقوم المرء بين يدي ربه تبارك وتعالى مصليا، أو أن يكون بين يدي ربه ذاكرا، أن ذلك كذلك عندما تهدأ الحركة ويحل السكون وتنام الأعين وتهدأ الأنفس وتلقى الجنوب على فرشها، ويقوم من يقوم لربه تبارك وتعالى مصليا وذاكرا حامدا ومصليا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك كذلك. فهذه المعاني العظيمة التي ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأدلة النقلية من الكتاب العزيز، وساق بعض أقوال الآئمة، بل ساق بعض شعر الشعراء، بل أتى بخطبة لرجل جاهلي لم يدرك البعثة وهو ابن ساعدة خطيب العرب، أتى بهذا كله، بل أتى بكلام رجل أعرابي من أكلة الشيح والخيصوم في البوادي ممن يبولون على أعقابهم، أتى بكلامه للتدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وهذا لا يحتاج إلى دليل في حقيقة الأمر، كما قرر الشيخ ذلك في مطلع كلامه رحمه الله قبل سوق المناظرات، ولكن لتهييج البواعث التي كمنت ولإثارة النوازع التي سكنت، من أجل أن يتحرك الساكن وأن يثور الكامن في النفس البشرية على ما اعتقدت، من أجل أن يتحول ذلك إلى ما هو ملازم له مغيب عنه، مغيب عنه في الواقع الذي يعيشه المرء وهو ملازم له في حقيقة الأمر. بأي معنى؟ بمعنى أن هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية يستلزم ضرورة توحيد الإلهي، فأين صرف العبادة لله؟ كذلك توحيد الأسماء والصفات، ومن أي هذه الأقسام دخلت لابد أن تأتي بالقسمين الآخرين. يعني لو أنك اجتهدت في معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فهذا لابد أن يكون مستتبعا لكمال التوحيد في الربوبية ولكمال التوحيد في الألوهية. ولو أن الإنسان صرف العبادة كلها لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يقع ذلك كذلك حتى يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وإلا فكيف يعبد إلها هو به جاهل؟ فلا بد أن يعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ولا بد أن يثبت أيضا أنه هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الأمر والمحيي والمميت، وهو توحيده الربوبية. فرغ الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى من ذلك، ثم شرع في مبحث أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. قال: وأسماء الله الحسنى التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن بها جميع المؤمنين. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذه الآيات هي الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في أعلام السنة المنشورة لما سأل: ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب؟ فساق هذه الآيات. فهذه الآيات أدلة على أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى بإجمالها، على أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي هذه الآيات دليل على إثبات الأسماء الحسنى لله جل وعلا، وهو ما ذكر الله رب العالمين في الآية الأخيرة منها: له الأسماء الحسنى، وهي أيضا متضمنة لأمثلة من الأسماء الحسنى، كما سأل الشيخ رحمه الله في أعلام السنة: اذكر بعض الآيات التي تمثل في معنى ما سأل للأسماء الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين. قال: ورواه الترمذي وزاد: سرد الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي بعد أن ذكر سياق الأسماء: هذا حديث غريب، يريد تفرد صفوان بن صالح، فقد تفرد به صفوان بن صالح. قال: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. قال: ورواه الدارمي في الرد على بشر وزاد كلها في القرآن. هذا الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله الزيادة فيه التي فيها سرد الأسماء ضعيفة لا تصح، والقاعدة أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أننا لا نثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الأسماء فيها ما لم يثبت لا بكتاب ولا بسنة، وهي غير ثابتة بهذا السرد الذي عند الشيخين: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. وهذا القدر عند الترمذي أيضا. وزاد: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر سياقة الأسماء الحسنى. هؤلاء الذين ذكروا هذه الأسماء أخذا من هذا الحديث لم يتوقفوا عند حدود النص الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي قال عنه الترمذي رحمه الله حديث غريب، يعني به تفرد صفوان ابن صالح عن الوليد بن مسلم به. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس. ومعنى تدليس التسوية أن يروي الراوي عن شيخه ثم يسقط راويا ضعيفا بين ثقتين. يروي الراوي عن شيخه حديثا، في هذا الحديث من الرواه ضعيف بين ثقتين، لقي أحد الثقتين الآخر. صورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة يروي الحديث عن ضعيف عن ثقة، ويكون الثقتان قد لقيا أحدهما الآخر، فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل، فيسوي الإسناد كله ثقات. هذا موهم جدا، وهذا هو الذي قال فيه شعبة رحمه الله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وفيه قال: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أدلس. لأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أدلس، لأن أمره غامض جدا. فالثقة الأول لقي الثقة الثاني، ويأتي الراوي المدلس فيسقط الضعيف بين الثقتين، فيغمض الأمر جدا على النقدة من علماء الحديث. ولكن هيهات، فإن الجهابذة لهذا كله بالمرصاد، ولكن هذا صنيع سيء جدا. كان الوليد ابن مسلم يدلس تدليس التسويق. وعلى كل حال، فرواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج، وأن هذا إنما هو من كلامه هو، من اجتهاده هو في سرد الأسماء وعدها 99، أو من كلام بعض شيوخه. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، هو الله. فكأن هذا مدرج من كلامه هو، فهو يريد أن يبين لنا على حسب اجتهاده 99 اسما، أو هو من كلام شيوخه يروي. فالإدراج ها هنا أيضا من العلل التي رميت بها رواية الترمذي. إذن فيه التفرد الذي لا يحتمل، فيه تفرد صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم، وهذا التفرد لا يحتمل. شيء آخر، فيه دوران الحديث على الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية، هو شر أنواع التدليس. وفيه أيضا أن رواية الوليد مشعرة بأن التعيين لتلك الأسماء على هذا النحو من الإدراج، فهذا مدرج في الحديث، يعني في آخره، وهو نوع من أنواع الإدراج. فإن الإدراج يكون من الراوي في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره فيما يتعلق بالمتن، والإدراج يكون في الإسناد وفي المتن على السواء كما هو معلوم. فقالوا هذا إدراج. وهذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. وفيها حديث ثان أضعف من هذا رواه ابن ماجة. والسلف كانوا يجتهدون في عد الأسماء 99 كل على حسب اجتهاده. فإذا هذه الزيادة لا تصح، فليكن هذا واضحا لنا، لأن هذه الأسماء الموجودة في هذا العد كثير من الناس يعبد أبناءه بها. فتجد عبد المعز وعبد المذل، نعم هو الذي يعز ويذل، ولكن ثبوت الاسم لله تبارك وتعالى لابد فيه من نص، إما من كتاب ربنا وإما من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة، وليس هذا من الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى الدارمي الحديث في الرد على بشر وزاد، وكلها في القرآن. الحديث الذي رواه الترمذي كما مر صحيح بدون سرد الأسماء، لأن الأسماء بسردها كما مر ضعيفة. وأما أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فهذا ثابت كما مر عند الشيخين في الصحيحين. أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما في الدعاء، وأبو الشيخ والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب. وهنا خلاف عن العد والسرد الذي ذكره الوليد في حديث الترمذي الذي مر. وقد ساق الشيخ رحمه الله بعض النصوص، وساق أيضا رحمه الله بعض اجتهادات أهل العلم من الحفاظ وأهل الحديث في عد وسرد الأسماء الحسنى على 99 اسما، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن فلنعلم أنه لم يصح في تعيينها سردا حديث، ليس هناك حديث صحيح في تعيين 99 اسما، وهي المذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. هذا لم يصح فيه حديث. وحديث الترمذي مرت العلل القادحة فيه، وظهر أنه حديث ضعيف لا يثبت. وعليه فالعلماء اجتهدوا في النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخراج ذلك العدد من الأسماء الحسنى وهو العدد الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.